بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن هذه المسألة تعتبر من مسائل القضاء، ولما كانت الشفعة تفتقر إلى معرفة الثمن الذي باع به الشريك للأجنبي بحيث يتمكن الشفيع من المطالبة بالنصيب بذلك الثمن، لما كانت الشفعة تفتقر إلى معرفة ذلك الثمن، فإنه إذا اتفق المشتري الذي دخل على الشفيع مع الشفيع على الثمن فلا إشكال، كأن يقول: اشتريت هذا النصيب 100,000، فصدقه الشفيع فحينئذ تلزمه ولا إشكال. لكن الإشكال لو اختلف الشفيع مع المشتري، فقال المشتري: اشتريت هذا النصيب 100,000، وبطبيعة الحال لا بد وأن يدعي الشفيع ثمنا أقل ويقول: بل اشتريت النصيب 80,000 أو 70,000، لأنه يدعي أنه قد طلب ما هو أكثر، فحينئذ يقع الخلاف بين المشتري وبين الشفيع. فهل نصدق المشتري أو نصدق الشفيع؟ الشفيع يدعي أن الثمن أقل، والمشتري يدعي ثمنا أكثر، فهل نقول إن 70,000 أو 80,000 التي يدعيها الشفيع متفق عليها بين الطرفين، والخلاف فيما زاد وهو 30,000 أو 20,000 إذا قال 80، فهل نصدق الشفيع أو نصدق المشتري؟ هذه هي المسألة. إن وجدت بينة، شهود يشهدون أنه تم البيع 100,000، ألزم الشفيع بدفع 100,000. وإن وجدت بينة تشهد بأن البيع وقع 80,000، ألزم المشتري أن يأخذ 80 وتتم الشفاعة. إذن إذا وجدت بينة ووجد شهود يشهدون بأحد الثمنين حكمنا بها. طيب، لو وجدت بينة تشهد بالأمرين، بينة تشهد للشفيع وبينة تشهد للشريك، بينة تقول البيع 80,000 وشهود يشهدون ويقولون البيع 100,000، فهل نصدق هذه البينة أو هذه البينة؟ بعض العلماء يرى أن هذه المسألة عند اختلاف البينتين يرى أن الأصل تصديق قول المشتري، فيغلب ويرجح البينة التي مع المشتري. وبناء على ذلك، إن وجدت بينة لا تعارض غيرها مما هو مثلها، فإنه حينئذ نحكم بالبينة سواء شهدت للشفيع أو شهدت للشريك، للشفيع أو للمشتري. أما إذا لم توجد بينة وقال المشتري اشتريت 100,000 وقال الشفيع بل اشتريت 80، فحينئذ يقول بعض العلماء نصدق المشتري والقول قوله، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. وعبد أصحاب هذا القول قولهم بأن المشتري أدرى بما اشترى به، فعلمه أقوى وعلمه أوثق، والأصل أن القول للمشتري والبائع، أنهما هما اللذان عقدا الصفقة فيؤتمنا على القول، فالقول قولهم. فإذا قال الشفيع قولا زائدا ناقصا عن هذا القول الذي قاله المشتري نطالبه بالبينة، لأنه خارج عن الأصل، وكل من خرج عن الأصل فهو مدعي، وكل من وافق الأصل فإنه مدع عليه، القول قوله مع اليمين. بناء على ذلك نقول للمشتري احلف بالله، إذا لم يصدقه الشفيع احلف بالله أنك اشتريت هذا النصيب 100,000 فإن حلف ثبتت له 100,000. إذا قال لا أحلف ونكل عن اليمين رددنا اليمين على الشفيع كما هو معروف في منهج القضاء، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، إلى أن قال فإن أبى فلطالب قضي بها بلا يمين أو بها وذر تضي. فإن نكل عن اليمين يطالب الشفيع بحلفها ثم يحكم له 80,000. هذا بالنسبة للخلاف بين الشفيع وبين المشتري. بعض الأحيان يقع الخلاف في صفة البيع، يتفقان على 100,000 ويقول اشتريتها 100,000، قال الشفيع نعم اشتريتها 100,000 ولكنها مؤجلة وليست معجلة، ليست بنقد. فحينئذ يتفقان على القدر ويختلفان في صفة العقد، هل هو معجل أو مؤجل؟ الشفيع يقول مؤجل والمشتري يقول معجل، لأن من مصلحة المشتري أن تكون 100,000 نقدا ومن مصلحة الشفيع أن تكون مقسطة أو مؤجلة. إذا اختلفا نفس الحكم. بعض العلماء طبعا يقول الأصل النقد والتعجيل، لكن الحقيقة المشتري أدرى بما اشترى به ونصدقه والقول قوله حتى يقيم المدعي وهو الشفيع دليلا على صدق ما قاله وادعاه من قدر الصفقة اللي هو الثمن، قدر الثمن أو صفة العقد. يبقى السؤال لو أن البائع طبعا هي تقع الشفعة يبيع شريكي نصيبه فيشتريه المشتري الذي هو زيد فرضا، زيد إذا اشترى من شريكي فإن الشريك بائع، فإذا جئت أنا أشفع من زيد وآخذ النصيب الذي اشتراه، يقول بعض العلماء هل نطالب البائع بالشهادة؟ لو اختلف في المسألة الماضية، لو اختلف الشفيع مع المشتري فقال المشتري اشتريت 100,000 وقال الشفيع بل اشتريت 80,000، فقال المشتري اسألوا البائع بكم باعني، فرجعنا إلى البائع فقال 100,000، فهل شهادة البائع تقوم مقام البينة أو تعتبر مرجحة لقول المشتري؟ طبعا في أكثر الأحوال أحيان أو أغلب الأحيان ما يشهد البائع مع المشتري إذا كان المشتري صادقا، لكن من أهل العلم رحمه الله من قال البائع لا نقبل شهادته في هذه المسألة. والسبب في هذا أن البائع إذا شهد بالثمن شهد لحظ نفسه ويشهد لنفسه، لأن الثمن هذا مستحق له هو. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء أن الشهادة يشترط في قبولها ألا يجر الشاهد لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا بشهادته، يعني يشترط في قبولنا للشهادة ألا ينتفع الشاهد بشهادته في جلب خير أو دفع شر. فإذا كان الشاهد ينبني ويترتب على شهادته حصول نفع له أو دفع ضرر عنه فإنه لا تقبل شهادته. والدليل على ذلك حديث الحاكم في مسنده وصححه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، والظنين هو المتهم. قال تعالى وما هو على الغيب بضنين، يعني بمتهم عليه الصلاة والسلام، فالظنين هو المتهم. قالوا ومن التهمة أن يجر لنفسه نفعا، مثل شريكان ادعى أحدهما أن فلانا اشترى من الشركة 100,000 فقال الآخر بل اشتريت 70,000، فجاء الشريك الثاني يريد أن يشهد، الشريك الثاني له نصف الشركة، فمعنى أنه إذا حكمنا بشهادته فإنه سينتفع بنصف شهادته، فحينئذ تكون شهادته شهادة تهمة فلا تقبل هذه الشهادة، ويعتبر وجود التهمة والظن موجدا لرد شهادته. هنا البائع إذا شهد أنه باع 100,000 وهو الثمن الأكثر، لأن الخلاف الآن عندنا إذا قال الشفيع اشتريت 80,000 فقال المشتري اشتريت 100,000، فمعنى أن هناك 20,000 اختلف فيها. فالبائع من مصلحتي أن يقول بعت فيه 100,000، لأنه يثبت له 20,000 زائدة على 80,000 المتفق عليها بالخصومة. ولذلك قال بعض العلماء لا نرد لا نقبل شهادة البائع من هذا الوجه. وقال بعض أهل العلم إذا شهد البائع لأحد الطرفين صدقنا شهادته وعملنا بها، لأن التهمة تعتبر مؤثرة بشرط أن تكون قوية، والتهمة هنا ضعيفة ما لم، خاصة إذا كان قد تم العقد وأعطاه وحصل بينهما قبض الثمن، فحينئذ لا يجر نفسه أي نفع سيجره، لأنه بعد قبضه ل100,000 انتهى كل شيء اللي هو الشريك. فحينئذ قالوا التهمة في مثل هذا ضعيفة، والتهمة تعتبر قوية إذا كانت مؤثرة. وهذا أمر حرره أبو البركات ابن تيمية رحمه الله في النكت عن المحرر، ضينا رحمه الله أن التهمة لا تكون مؤثرة إلا إذا كانت قوية، أما إذا كانت ضعيفة فإنها غير مؤثرة. بناء على هذا القول نسأل البائع، ممكن أن نسأل البائع وممكن أن يستشهد أحد الخصمين بالبائع. فلو قال البائع بعت ب80 صدقنا الشريك، ولو قال بعت ب100,000 صدقنا المشتري وأوجبنا على الشفيع أن يرفع 100,000. هكذا الحال في صفة العقد. فلو قال بعت اشتريتها ب100,000 فقال معجلة، قال لا بل مؤجلة وأقساط. فلو قال البائع بعتها مؤجلة وأقساط صدقنا الشفيع، ولو قال بعتها نقدا وفورا فإننا نصدق المشتري ونحكم على البائع بالدفع فورا، ويعتبر قول البائع دليلا على صدق الدعوة. طبعا إذا شهد البائع تكون هناك يمين مع شهادة تتم بها البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح، حديث صحيح أنه قضى بالشاهد مع اليمين، والقضاء بالشاهد مع اليمين محله الحقوق المالية، وهنا متعلقة بالحقوق المالية أو ما يؤول إلى المال كما في الديات ونحوها. وعلى هذا فإننا نقبل القول الذي شهدت به البينة أو شهد به البائع مع ضعف التهمة، أو نقبل قول المشتري إذا لم توجد بينة ولم يشهد البائع لأحد الخصمين. نعم.
فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر.
لو قال اشتريت ب1,000 أخذ الشفيع، أي أخذ الشفيع النصيب ب1,000 أو بهذا القدر الذي قاله المشتري، وهذا مبني على القاعدة أننا نصدق المشتري لأنه أعلم وأدرى بما اشترى به، ألزم الشفيع بدفع ذلك المبلغ. هكذا لو قال اشتريت ب100,000 نقدا، قال الشفيع بل اشتريت بها مقسطة ومؤجلة، نقول لا، القول قول الشفيع المشتري، ونزن الشفيع بقوله. نعم.
ولو أثبت البائع أكثر.
ولو أثبت البائع أكثر، لو تشير إلى خلاف المذهب، يعني نحكم بقول المشتري ولو شهد البائع ضده، كأن المصنف رحمه الله رجح القول الذي يقول لا أقبل شهادة البائع. طبعا هناك من يقول أقبل شهادة البائع إذا شهد بالأقل، لأنه لا يجر نفعا، بحيث لو اختلفوا ب80,000 أو 100,000 وقال 80,000 أقبل قوله، لأنه لا مصلحة له في زيادة، والمحل المختصم فيه هو 20,000 لا يثبت له، لأن الخلاف في 20 الزائد. والحقيقة إذا تأملت القول الذي يفرق بين القليل وبين الكثير في قبول شهادة البائع، من حيث الأصول قول قوي جدا، يعني من حيث الأصول التي قررناه، ويتفق مع الأصل الذي قلناه أنه إذا ضعفت التهمة وجب قبول الشهادة، لأن الله أوجب علينا أن كل عدل معروف بالأمانة مرضي القول، أن كل عدل عرف بالأمانة ورضي قوله أنه يجب قبول شهادته. فإذا كان البائع عدلا مقبول الشهادة وشهد الأصل قبول شهادته، فإذا جاء يشهد بالثمن الأقل ما يدخل على نفسه نفعا، لكن لو شهد بالمئة ألف فمعنى ذلك أن القاضي سيقضي أن البيع قد تم ب100,000. فلو حصل خلاف بين هذا البائع الذي شهد وبين الذي اشترى منه مستقبلا فإنه يلزمه بدفع العشرين الزائدة. وإذا ألزم بدفع العشرين الزائدة بناء على أنه ثبت عند الحاكم أن البيع قد تم ب100,000 فمعنى ذلك أنه سيأخذ العشرين لمصلحة نفسه. ومن هنا حقيقة يقوى قول من قال بالتفصيل. فالمصنف هنا يشير إلى مذهب من يقول بالتفصيل، يقول أقبل شهادة البائع بشرط ألا تتضمن النفع وذلك بالزيادة، فقال ولو بأكثر.
وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت.
وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. هذا خلاف آخر، نوع ثاني من الخلاف. المشتري من مصلحته أن يقول أخذت النصيب بدون بيع، يعني بدون معاوضة كما ذكرنا، لأنه إذا قال أخذته هبة فإنه، أو أخذته مهرا لابنتي مثلا، فإنه في هذه الحالة لا تثبت الشفعة، فهو سيدعي أنه انتقل إليه النصيب بدون عوض وليس هناك بيع. جاء البائع وقال بل بعته، وشهد البائع أنه قد باع. البائع إذا شهد وقال أنه قد باع يقبل قوله كما ذكر المصنف رحمه الله ويعمل به ويثبت للشفيع حق الشفعة اللي هو الشريك الثاني بناء على شهادة البائع. لكن هذا مشكل، لماذا لا نقبل قول البائع في القدر ونقبل هنا في إثبات البيع؟ لو قال قائل إن البائع هناك يثبت لنفسه نفعا، نقول أيضا هنا يثبت لنفسه نفعا، لأن المشتري يقول أخذته هبة والبائع يقول بل بعته، فلا يثبت 20,000 بل يثبت 100,000 كلها لنفسه، فالشهادة هنا تثبت نفعا كما تثبت هناك النفع. ولذلك يعني اختلفت مخارج بعض العلماء في هذا، ومن أنسب ما قالوا، قالوا لأنه في الصورة الأولى يوافق المشتري على أنه اشترى فالتهمة قوية، لكن في الصورة الثانية نقبل قول البائع لأن المشتري لا يوافق على أنه اشترى، فحينئذ سيكون خصم للبائع سواء قبلت شهادته أو لم تقبل شهادة البائع. وهذا وجه الفرق بين المسألتين. وعلى هذا فإن البائع إذا قال بعت حكمنا بثبوت الشفعة، وإذا ادعى المشتري أنه أخذ النصيب هبة وعطية أو مهرا، يقول بأن المهر لا تثبت فيه الشفعة، ووافقه البائع فلا إشكال، وإن خالفه حكم بقول البائع فيما اختاره المصنف رحمه الله، لأنه في هذه الحالة يثبت البيع والمعاوضة ويثبت الأصل. الأصل في انتقال، هل الأصل يعني السؤال الآن لماذا نقبل قول البائع أنه باع والمشتري يقول أخذته هبة، لماذا نجعل قول البائع هو الأصل ونجعل قول المشتري خارجا عن الأصل مع أننا نعتبر قول المشتري في الأصل هو الأصل؟ قالوا لأنه إذا قال البائع بعت وقال المشتري أخذته هبة ما هو الأصل؟ هل الأصل الإنسان يأخذ أموال الناس بعوض ولا بدون عوض؟ نقول الأصل أخذها بعوض، فإذا قول البائع إنه باع متفق مع الأصل، وكل من وافق الأصل فقوله قول يكون القول بخلافه قول دعوى يطالب صاحبه بإثباته بالدليل والبينة. نعم.
وعهدة المشتري، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. قال رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري.
العهدة أصلها من العهد، وإذا تعهد الإنسان فمعناه أنه قد أخذ على نفسه الميثاق بفعل الشيء أو تركه. والعهد من أعظم الأشياء وأصعب الأشياء، فالمسلم إذا قيل له تعهد بشيء فليعلم أن الله سيسأله بين يديه عن هذا الشيء ولو كان من أحقر الأشياء. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبالأخص إذا كان عهدا لله. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله ما عاهد أحد ربه فنكث عهده إلا ابتلي بالنفاق إلا أن يرحمه الله برحمته. ولذلك قال تعالى ومنهم من عاهد الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. فهذا يدل على عظم العهد. إذا قيل لك عهد الله أن تفعل عهد الله أن تترك، فإياك أن تقبل هذا العهد إلا أن تضطر إليه، إلا أن يتوب الإنسان من قلبه فيتوب الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل قد تاب عن الشرك الذي هو أعظم الأشياء. لكن الشاهد أن العهد أمره عظيم، فالعهد أصله الميثاق، لكن العهدة هنا المراد بها ضمان السلعة. وهذه المسألة في الحقيقة كانت في القديم تباع بعض الأشياء التي لا يمكن للمشتري أن يعرف حقيقتها إلا بعد مرور زمن ومدة. فمثلا كان ربما يشتري الدواب من الإبل والبقر والغنم، لكن ما يستطيع أن يكشف حقيقتها إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فقد يشتريها على أنها حلوب وفيها حليب، ثم يتبين ما يمكن عند شرائها، ربما تكون محفلة مصراة كما تقدم معنا في البيت. فإذا بقيت ثلاثة أيام انكشف أمرها، هل هي حلوب أو ليست بحلوب. كذلك يشتري الفرس أنه جيد وأنه سباق أنه طيب، فإذا أخذه وركبه المرة الأولى والمرة الثانية لا يمكن أن يستجريها إلا بعد مدة. وهكذا في الرقيق، ربما كان به مرض، ربما كان مجنونا جنونا متقطعا، فيبيع حال الإفاقة، ولكن بعد شهور أو بعد فترة يتبين أن به هذا الضرر. فهذا شيء يسمونه العهدة. ورد فيه قضاء عن بعض الصحابة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قضوا بالعهدة في الأرقاء. وعن أئمة السلف رحمهم الله كالإمام مالك والإمام الشافعي، عنهما قضاء بالعهدة والضمان في الدواب ونحوها. في زماننا يوجد هذا الشيء، لا يزال موجود عندنا الآن، بما يسمى الضمان. يكون في السيارات، تضمن الشركة السيارة لمسافة محدودة أو لمدة محدودة، يمكن للمشتري أن يختبر هذا الشيء الذي اشتراه في الأجهزة الكهربائية ونحوها. الضمان هو الذي يسميه العلماء العهدة، فكان موجود. يعني إذا كان العالم لا يعرفه إلا في عصر حديث التقدم، عرفه السلف رحمه الله والأئمة، وهذا سمو للشريعة الإسلامية التي عرفت حقوق الناس من قديم الزمن. ليست يعني وجدت هذه الحقوق اعترف بها بعد أن تفتح الناس وعرفوا كيف يعيشون في هذه الحياة، ولكن الشريعة لما كانت تنزيلا من حكيم حميد، كانت هذا كان ضمان الحقوق وضمان حق المشتري معروفا حتى عند أئمة السلف رحمة الله عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرة فقال: لا تصبغوا الإبل ولا الغنم، لا تصبغوا الإبل ولا الغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. في رواية: حبسها ثلاثا، يعني يحبسها عنده ثلاثة أيام يكتشف هل هي حلوب أو ليست في حلوب. هذا يمكن لن كان يكون إلا بالضمان، لكنه ضمان من الشريعة. فالشريعة عندها عهدة تكون يعني ضمان من البائع للسلعة على صورتين: إما أن يضمن ضمانا ملزما لا خيار له فيه ولا يتأقت بمدة ولا قدر له من حيث الزمان، وهذا النوع من العهدة والضمان هو ضمان العيوب. فأي عيب في السلعة ولو اكتشف بعد سنوات يوجب الرد، ولو كتب البائع على 100 فاتورة، ولو ملى جميع وثائق البيع أنه بريء من العيب، لا يغنيه ذلك شيئا. لو قال بضاعة لا ترد ولا تستبدل واشترط هذه الشروط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لأن الشريعة لا تجيز شروطا تسقط حقوق الناس، ولا تجيز شروطا تعين على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل، فهذا أمر مفروغ منه. فإذا ثبت هذا يأتي النوع الثاني من العهدة، الذي يكون مثلا تكتشف في حقيقة السلعة، لو أن الشريك باع نصيبه من العمارة، أو باع نصيبه من المزرعة، أو باع نصيبه من الأرض، ف ثم تبين وجود عيب في هذا النصيب. من الذي اكتشف العيب؟ اكتشفه إما الشفيع بعد أخذه بالشفعة، أو المشتري بعد شرائه من الشريف. في هذه الحالة إذا وجد العيب في المحل الذي وقعت عليه الشفعة، يكون وجه الشفيع على المشتري ووجه المشتري على الشريك الأصلي الذي باع. هذا هو المراد بقوله رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري، يعني يطالب المشتري بضمان حقه فيما وجد من العيوب في المبيع من العقارات، وكذلك أيضا يطالب المشتري البائع بضمان حقه، فيأخذ حقه من المشتري والمشتري يأخذ حقه من البائع في ضمان العيوب الموجودة في النصيب المباع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة.
يقول المصنف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة في لغة العرب مأخوذة من الودع، يقال ودع الشيء إذا تركه، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني ما هجرك، لأن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، فقالت امرأة تهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن نجيك إلا قلاك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بالدهر كله، لأن الضحى الذي هو ابتداء النهار فكناية عن النهار كله، يشمل النهار كله، والليل إذا سجى له ابتداء الليل، فأقسم بابتداء الليل وابتداء النهار والزمان كله، إما ليل أو نهار. فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يعني ما تركك. فالودع هو الترك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم وغيره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فقوله لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، فلا ينتفعون بموعظة أبدا. فالقلب إذا ختم عليه والعياذ بالله، لو صبت عليه مواعظ الدنيا كلها لم تؤثر فيه شيئا، نسأل الله السلامة، لأنه يغلق عليه تماما. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم شهود صلاة الجمعة. فالودع هنا بمعنى الترك. وأما الوديعة في اصطلاح العلماء، فأهل العلم رحمهم الله إذا أطلقوا هذا المصطلح الشرعي فيعنون به التوكيل في حفظ مال، التوكيل في حفظ مال ونحوه، وبعضهم يقول تسليط الغير على حفظ الماء المملوك والمحترم شرعا، والمعنى متقارب. توكيل الغير، الوديعة توكيل، فإذا كان عندك مال وأردت حفظه عند شخص وقلت له: خذ هذا المال وديعة عندك، فقد وكلته وأقمته مقام نفسك في حفظ هذا المال ورعايته وصيانته. فالوديعة توكيل وتفويض من الشخص المالك للغير أن يحفظ المال فنزله منزلته، ولذلك ما تستطيع أن تودع إلا عند من تأتمنه، لأن الوديعة أمانة. فتسليط الغير، توكيل الغير، المراد به التفويض في حفظ المال، مثل أن تقول له: هذه 100,000 ضعها عندك وديعة، وهذا كيلو من الذهب وديعة عندك، ضعه وديعة عندك. هذا كله يعتبر توكيل لشخص مخصوص بشيء مخصوص وهو الحفظ. لما قال العلماء الوديعة توكيل، معنى أنه تنطبق على الوديعة ما ينطبق على الوكالة، فلا بد أن تكون الوديعة صادرة يعني الاستيداع وطلب الحفظ صادرا من شخص له حق أو يصح من مثله أن يودع، ويشمل هذا البالغ العاقل الرشيد الذي له حق التصرف في المال. فلا تصح الوديعة من صبي إلا إذا كان مأذونا مميزا، مأذونا له بالتجارة، هذا مستثنى، لأننا إذا أذنا للصبي بالتجارة فإن من لازم الإذن بالتجارة أنه يحتاج إلى حفظ ماله، والقاعدة أن الإذن بالشيء إذن بلازمه. فلما قلنا يصح للصبي أن يكون ممارسا للتجارة يعمل بالتجارة إذا أذن له والده أن يتاجر بماله فجلس في دكانه أو نحوه، يصح من مثله أن يوكل، ويصح من مثله أن يودع إذا كان في حدود ما فوض إليه كما تقدم معنا في باب الوكالة. ثانيا، ما تصح الوكالة من مجنون، الوديعة من مجنون، فلو أن شخص مجنون أعطى مالا لشخص وقال هذا وديعة عندك لم تنطبق عليه أحكام الوديعة. وهكذا بالنسبة للسفيه وهو المحجور عليه لسفه أو فلس، فإنه ليس له حق التصرف في ماله وليس له حق إيداعه. كذلك أيضا من يودع عنده وهو الشخص المودع عنده يشترط فيه أن يكون عاقلا وأن يكون رشيدا وأن يكون حرا وأن يكون أن يكون بالغا إلا على التفصيل الذي ذكرناه في المأذن له بالتجارة. والسبب في ذلك أنه إذا لم يكن عاقلا أنه لا يستطيع أن يحفظ ماله فضلا عن أن يحفظ أموال الناس الآخرين، فمثله ليس بأهل لأن يحفظ الوديعة، ولأن الغالب فيه أن يضيع المال فيفوت المقصود من الوديعة. قولهم رحمه الله توكيل الغير في حفظ المال ونحوه، وبعض العلماء يقول في حفظ المملوك والمحترم شرعا. مثلا لو قلنا المال يشمل الذهب والفضة وغيرها من سائر الأشياء، بل قد تقول له عمارتي وديعة عندك ويشمل المنقولات والعقارات، لكن قول بعض العلماء أو غيره أو قول بعض العلماء في التعريف الثاني أو محترم شرعا، فالقرآن محترم شرعا وليس بمملوك على القول أنه لا يجوز بيعه، فحينئذ يدخل في الوديعة. ممكن أن يأخذ مصحفا ويقول للشخص هذا وديعة عندك، فهو ليس بمال على القول بأنه لا يجوز بيعه كما هو مذهب طائفة من العلماء، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في البيع. فإذا قلنا إن الوديعة تختص بالأموال يشكل عليها أن هناك أشياء ليست في أموال وليست في حكم الأموال، وقلنا هو وديعة وتأخذ حكم الوديعة كما مثلنا في القرآن وما في حكمه. الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأمر الله عز وجل بأداء الأمانات، وهذا يدل على أنها محفوظة، كانت محفوظة عند أهلها. ومن هنا قال طائفة من أهل العلم هذه الآية الكريمة أصل في مشروعية الوديعة وأصل في جواز الإيداع عند الغير، وأنه يجب على من استودع أن يحفظ الوديعة وأن يرد الأمانات إلى أهلها. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأجمع أهل العلم رحمهم الله على مشروعية الوديعة وأنه يشرع للإنسان أن يحفظ ماله عند الغير، ويشرع له أيضا أن يقوم بحفظ أموال الناس، لكن الواجب على المسلم ألا يتحمل مسؤولية حفظ الأموال ومسؤولية الودائع إلا إذا غلب على ظنه أنه يحفظ حقوق الناس وأنه لا يخاطر بهذه الحقوق. ولا يجوز لمسلم أن يضر بمصالح إخوانه المسلمين فيمكنهم من الإيداع عنده والغالب على ظنه أن ودائعه لا تحفظ، لأن هذا خلاف النصيحة. ومن فضائل والحكم المستفادة من شرعية الوديعة أنها تعين على جلب المصالح ودفع المفاسد والمضار، ففيها مصلحة للشخص الذي يملك ماله ولا يستطيع حفظه، كما لو أن شخصا أراد السفر وغلب على ظنه أنه لو سافر يضيع ماله أو يتعرض للتلف فاستودعه شخصا، فإن هذا يدفع عنه الضرر ويحقق له مصلحة بقاء المال. كذلك فيه مصلحة للشخص الذي توضع عنده الودائع، فإنها قد تكون لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الكبير ولما فيها من التراحم والتواصل والتعاطف، لأن المسلم لا يحفظ مال أخيه المسلم إلا إذا رحمه وأحس بما بينه وبين أخيه من أخوة الإسلام التي توجب عليه أن يحسن إليه وأن يبذل له ما يستطيع بذله، خاصة عند حاجته ومن ذلك الوديعة. ففي الوديعة خير كثير، ولذلك تزداد المحبة بين الناس بالودائع. فلو تصورت الشخص يأتي بالمئة ألف ويقول لآخر ضعها عندك وديعة، فإن الشخص الذي يدفع الوديعة سيشعر أن أخاه أحسن إليه فيحبه، لأن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسانه. فالإحسان يوجب محبة الناس وإكرامهم للإنسان. كذلك أيضا تكون الوديعة فيها خير بالنسبة للشخص الذي يقوم بالوديعة، فإنه إذا جاءه أخوه وقال له ضع هذه المائة ألف أمانة عندك، فإنه سيشعر أن أخاه يثق به، وأن أخاه قد أنزله منزلة من بين سائر الناس إذ ائتمنه على عورة من عوراته وعلى حق من حقوقه وعلى أمواله. فهذا يدل على منزلة كبيرة للإنسان، ومن هنا كان من القبح أن يخون الإنسان هذه الأمانة أو يضيع هذه الوديعة. ومن هنا كان يقول بعض العلماء رحمه الله إنه من سنن الله عز وجل أنه ما خان أحد وديعته ولا فرط فيها ولا ضيعه إلا عاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة، وتأتي عواقب على أسوأ ما يكون، خاصة إذا كان في إنكار الوديعة وجحود الوديعة والكذب فيها، فإن الله يخذله. وكان العلماء يستشهدون بالحادثة المشهورة التي وقعت في زمان بني العباس، أن رجلا أراد الحج إلى بيت الله الحرام وكان عنده هميان أو كمر وجمع فيه ماله وتجارة عمره، وكان بداخله قطع من الجواهر الغالية الثمن التي هي مبلغ ما يملكه في حياته، فجاء إلى رجل في السوق يعرفه بينه وبينه مودة ومعاملة التجارة، فقال له خذ هذا الكمر والهنيان أمانة ووديعة عندك حتى أحج وأرجع. فذهب إلى الحج، فلما رجع اشترى له هدية من باب المكافأة، فلما دخل عليه إذا بالرجل يتنكر له، فسلم عليه فرد عليه السلام بجفاء، فجلس في جواره يظن أنه منكوب أو مكروب، فقال له أولا تعرفني؟ قال ما أعرفك، من أنت؟ قال أنا فلان من فلان. قال ما أعرفك، فأنكر معرفته، فقال له بلى بل قد استودعتك مالي. قال لا أعرفك وليس لك عندي مال. فحاول الرجل المرة والمرتين والثلاث حتى يأس منه، فانطلق إلى الخليفة يقال المعتضد رحمه الله. كان المعتضد من أقوى الخلفاء فراسة ودهاء وذكاء، وشكى إليه ما وجد، فقال له اذهب إلى الرجل وأمهله ثلاثة أيام، واجلس كل يوم أمام باب دكانه لعله أن يعرفك أو يتذكر. فلما مضت ثلاثة أيام رجع إليه وقال لم يسمع شيئا، بل طردني من أمام الدكان وقال لا أراك بعد اليوم تجلس في هذا المكان. قال له إذا كان من الغد فإني داخل السوق، هذا الخليفة المعتضد رحمه الله يقول إني داخل إلى السوق، فإذا دخلت السوق سأمر بك فكن على مجلسك وسأسلم عليك وأنت جالس، لا تتحرك ولا تبدي اهتماما ولا تحدث أي شيء، وأعتني بك ولا تعتني بي، ثم أنصرف عنك وانظر ماذا يكون من الرجل. فانطلق رحمه الله فمر عليه وهو بالسوق، فلما مر عليه قام السوق وقعد لدخول الخليفة فيه، فلما مر على الرجل سلم عليه رد عليه السلام كأي شخص يعني لا مزية له، فسأله عن حاله عن حال أولاده وأهله، وإذا به لا يتحرك على حاله لم يتغير فيه شيء. فمضى الخليفة، فلما مضى إذا بالرجل قد أصابه الرعب مما نظر إلى ذلك، وإذا بهذه الحالة أن الخليفة يسلم عليه لا يبالي به ولا يكترث، وإذا بالخليفة يسأل عن أولاده وأهله فيرد عليه، فاستدعاه ولاطفه وقال له ربما أني نسيت، من أنت؟ قال فلان ابن فلان. قال تذكر؟ قال تذكرت وديعتي؟ قال نعم. قال فأخرج له الهميان نسأل الله السلامة والعافية، فإذا بالخائن قد خاف من المخلوق أكثر من خوفه من الخائف، فأخرج له الهميان. قال فإذا هو بعينه، فأخذ الهميان وانطلق إلى الخليفة وقال يا أمير المؤمنين هذا الرجل وهذا ما صنع. فأمر به رحمه الله فجلده في السوق جلدا وعزره تعزيرا بليغا. فهذه عاقبة الدنيا وعاقبة الآخرة أشد وأبقى، قل أن يخون أحد وديعته إلا عجل الله له عقوبة الدنيا قبل الآخرة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقولون حتى منع الشخص أن يخون الأمانة مع وجود الأذية، مع أن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومع ذلك منع أن يقابل المسيء بإساءة في الأمانة، لأنه إذا خان لنفسه فلا تخن أنت الأمانة، فأمرها عظيم. يقول المصنف رحمه الله باب الوديعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالودائع وحقوق الناس المحفوظة عند الغيب، وهذا يشمل بيان حقيقة الوديعة ويشمل عقد الوديعة وما يترتب عليه من سقوط الضمان وعدمه، ومتى يكون الشخص المودع عنده ضامنا ومتى يكون أمينا لا يلزمه الضمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن.
يقول المصنف رحمه الله إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. إذا شئت ترفع هذه العبارة وتضع كلمة الوديعة أمانة والمودع مؤتمن، لأن إسقاط الضمان مع عدم التفريط والتعدي لا يكون إلا في يد الأمانة. وقد تكلمنا غير مرة في مسائل المعاملات على أن اليد تنقسم إلى يد ضمان ويد أمانة. يد الأمانة هي اليد التي لا نلزمها بالضمان إلا إذا تعدت أو فرطت، ما تلزم بالضمان، بحيث لو حصل شيء سماوي مثل الصواعق مثل الأعاصير فأحرقت هذا الشيء المودع دون أن تفرط ودون أن تتسبب في إحراقه فإنه لا ضمان عليك، يدك يد أمانة، هذه يد أمانة لا ضمان على الإنسان فيها إلا إذا تعدى أو فرط. وبناء على ذلك تستطيع أن تختصر الجملة تقول إن الوديعة أمانة ويد المودع عنده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. إذا فرط تقدم معنا مسألة التفريط، كل شيء له ضوابط وله أمور لا بد من وجودها ولا بد من توفرها، أو أسباب لا بد من وجودها وتوفرها. إذا قصر الشخص في هذه الأسباب كلها أو بعضها فحصل ضرر يضمن. الآن مثلا لو جاء شخص في القديم، مثل المثال القديم، المثال القديم لو أعطاه مثلا ناقة وقال له خذ هذه الناقة وديعة عندك، الناقة تربط حل رباطها، أو إذا آوت تعقل فحل عقالها، فهذا تفريط، وحينئذ يلزمه الضمان ويخرج عن كونه يد يد أمانة إلى كونه ضامن، فلو فرت هذه الناقة لزمه ضمانها. لا نقول إنه مودع والمودع مؤتمن ويد يد أمانة، نقول نعم يد يد أمانة ما لم يفرط وهنا قد فرط. في زماننا مثلا لو قال له خذ هذه السيارة واجعلها عندك وديعة، لا أسمح لك بركوبها ولا أسمح لك باستخدامها، تجعلها عندك وديعة وتحفظها مثلا في الحويش، تحفظها في مزرعتك، تحفظها، حدد له المكان، ففرط، قال له مثلا ضعها داخل الحوش، فأوقفها خارج الحوش فاحترقت، جاءت حريق، حصلت حريق، احترقت السيارة. نقول نعم يد يد أمانة لكنه قد فرط، لأنه أمره أن يضعها في حرز معين فلم يضعها في ذلك الحرز فيضمن. قال له هذا مبلغ 10,000 ريال احفظه عندك، أخذ المبلغ منه فوضعه على مكتبه قبل أن يذهب ويحفظه. قل يد يد أمانة، فلما وضعه على مكتبه جاء سارق وسرقه، 10,000 لا توضع على المكتب، إنما توضع في الأدراج، تقفل، تحفظ، تصان. ماذا على الصيانة؟ هذا تفريط وإهمال. فالتفريط والإهمال يوجب الضمان على المودع ونلزمه بضمان. لا يقول يد يد أمانة، لا أضمن، نقول نعم يدك يد أمانة بشرط ألا تفرط، وقد فرطت في حقوق الناس، ولذلك يلزمك ضمان هذه الوديعة. إذا لم يفرط ولم يتعدى، التعدي مجاوزة الحد، ويكون التعدي بالحدود سواء كانت شرعية أو كانت عرفية، وهذه الحدود التي تعرف بالشرع أو بالعرف هي ضمان للودائع وتصام بها الودائع، فجاء وزاد عن هذا الحد، فحينئذ نقول قد تعدى، أو أنقص من هذا الحد نقول أيضا قد تعدى عالما. ففي هذه الحالة يكون التعدي منه موجبا للضمان. فإذا تعدى مثلا قال له خذ هذه السيارة وضعها عندك في المزرعة ولا تستعملها، فأخذها واستعملها، تعدى لأنه وضع له حدا وقال له لا تستعملها فاستعملها. قال له خذ هذه السيارة، آذن لك أن تستخدمها مثلا في ذهابك إلى المسجد ورجوعك، ولا آذن لك بغير ذلك. فذهب وخرج بها لنزهة أو خرج بها إلى سفر. قال له خذ هذه السيارة وآذن لك أن تستفيد منها، وديعة عندك، آذن لك أن تستفيد منها بشرط ألا تسرع بها على عن 100 مثلا، ألا تتجاوز بها 100، فتعدى وتجاوز إلى 120، حصل تلف أو حصل حادث يضمن. إذن الوديعة لا تضمن إذا لم يتعدى ولم يفرق. التفريط مثل الأموال في حفظه. وسيذكر المصنف رحمه الله صورا جميلة، هي تقريبا تقارب 7 أو 8، بعضهم يشيرها إلى 9 صور، كلها يخرج فيها المودع عن كونه أمينا إلى كونه ضامنا. ولذلك المسائل أغلبها في الوديعة تدور حول سؤال واحد: متى يكون الشخص ملزما بالضمان اللي هو المودع، ومتى يسقط عنه الضمان؟ متى نبقيه على الأصل فنقول لا ضمان عليه، ومتى نخرجه عن هذا الأصل ونقول يلزمه الضمان فليست يده يد أمانة؟ هذا كله الذي يبحثه العلماء رحمهم الله في مسائل الوديعة. ولما بحث أهل العلم رحمهم الله هذه المسائل بحثوها بالأمثلة، ويجعلون لكل سبب من أسباب الضمان ضابطا، وربما في بعض الأحيان تكون هذه الأسباب يدخل بعضها تحت بعض، يعني ممكن التعدي والتفريط تعتبره أصلا للجميع، فإما متعد وإما مفرط، لا يخرج عن كونه متعديا أو مفرطا كما سيأتي. نعم.
ويلزمه حفظها في حرز مثلها.
الوديعة عقد من العقود على أصح أقوال العلماء، بناء على ذلك تكون الوديعة بالقول، ويكون عقدها بالأقوال وبالأفعال، وقد تكون هناك يعني أفعال معروفة تدل على الاستيلاء. الوديعة تكون بالأقوال، يقول له خذ هذه السيارة وديعة عندك، وديعة هذا صريح، خذ هذه السيارة واحفظها هذا ضمني. فعندنا لفظ صريح في الإيداع ولفظ دال على الإيداع ضمنا مثل الحفظ، أبقيها عندك، أتركها عندك، في عرفنا يقول خليها عندك، لكن هذا يدل على أنه يريد الوديعة. تكون بالقول، تكون بالأفعال، كل عرف بحسب إذا وجدت أفعال معينة تدل، مثلا شخص معروف بالودائع، معروف أن يحفظ ودائع الناس، فيأتي شخص بحاجة ملفوفة محفوظة يعطيه مثلا صندوق، يعطيه مثلا كيس مربوطا ويكتب عليه اسمه، جرت العادة أنه يحفظ هذه الودائع بمقابل أو بدون مقابل، فيأتي ويضعها عنده، فهذا يسمى يعني يعرف عن طريق العرف، قد لا يتكلم، يأتي مباشرة ويعطي الصندوق فيكتب البيانات الموجودة على الصندوق، مواصفات الصندوق، ثم يقول مثل 3 أشهر دون أن يتكلم، يكتب 3 أشهر 4 أشهر، حينئذ نعلم أنها وديعة. الطالب يريد أن يسافر إلى أهله، جرت العادة أنه يجمع متاعه في سكنه الطلاب أو نحوه، ويأتي ويغلف ما عنده ثم يذهب ويضعها في مكان معد لهذه. نعرف أن هذه الأفعال دالة على الوديعة، فإما أن تكون معرفة الإيداع عن طريق الألفاظ
صريحة كانت أو غير صريحة، وإما أن يكون الإيداع معروفا بالأفعال، والأفعال تنزل منزلة الأقوال كما بينا في مسألة بيع المعاطاة. طيب، عرفنا أن الوديعة تقوم على الإيجاب والقبول. قال له أودعتك هذه السيارة، قال قبلت. في زمانه يقول لا يهمك، لا تشيل هم، لا تضع في بالك شيء، هذه كلها ألفاظ جرى العرف بها للدلالة على الرضا. فلما تم القبول يرد السؤال، هل الوديعة تعتبر من العقود اللازمة التي لا يملك الطرفان، لا يملك أحد الطرفين الرجوع عنها إلا برضا الطرفين معا، أم هي عقد جائز؟ تقدم معنا مسألة العقود الجائزة واللازمة في أول البيوع. المسألة التي معنا اليوم، لو جاء شخص ووضع سيارته عند شخص وقال له هذه السيارة وديعة عندك شهرا، ثم بعد يوم يومين جاء وقال أعطني سيارتي، هل يقول له لا أنت استودعتها وضعتها وديعة عندي شهر، ما تأخذها إلا بعد شهر؟ هذا معنى اللزوم، فلا يملك الرجوع إلا إذا رضي. مثل البيع، البيع إذا تم بين الطرفين ما يملك أحد الرجوع إلا إذا رضي الطرف الثاني. فهل الوديعة لازمة أو جائزة؟ الوديعة من العقود الجائزة من الطرفين، يعني سواء رجع صاحب الوديعة أو رجع الشخص الذي تكفل بالوديعة. فأنت لو جاء شخص وقال لك خذ هذه السيارة وضعها وديعة عندك شهرا، قلت قبلت، ثم بعد ساعة طرأ لك ظرف قلت له ما أستطيع، خذ السيارة ورددتها، من حقك ذلك، يعني لست بملزم بعقد الوديعة. إذن عقد الوديعة ليس بلازم، وإنما هو من عقود الجائزة للطرفين، للمودع والمودع، لا يلزم أحدهما، إنما يلزم بما مضمون الوديعة، يلزم المودع بأن يقوم بالوديعة بحقوقها وواجباتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من أحكام الوديعة وجوب الحفظ والرعاية والصيانة على المودع، فيقوم بحفظ مال أخيه المسلم ورعايته على الوجه التام، ويترتب عليها أنه لا يضمن لأن يده يد أمانة. الحكم الثالث أنه يجب عليه دفع الوديعة وردها إلى صاحبها متى طلبها، يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها ودفعها إليه متى طلبها. نعم.
ويلزمه حفظها في حرز مثلها،
ويلزمه أي المودع حفظها، يعني حفظ الوديعة في حرز. الحرز دائما يكون صيانة للشيء ووقاية للشيء، فالحرز واقع بإذن الله عز وجل للأشياء، مثلا السيارات يكون لها حرز، الدواب لها حرز، الأموال لها حرز، كل شيء له حرز. الأموال لها حرز مثلا في الصناديق المقفلة، الخزانات الحديدية التي فعلا تحفظ المال بإذن الله عز وجل، لكن ما يمكن أن نقول نحرز الأموال أكياس الورق، ما في أحد يأتي ويضع 10,000 في بيتي في كيس ورق، لأن الكيس الورق لا ليس بحرز للمال ولا بحفظ للمال. كذلك يكون الحرز للدواب، مثلا زريبة، زريبة الإبل، الغنم، زريبة الغنم، البقر توضع في زرائبها، وقس على هذا من المسائل. يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، فلو أعطاه ذهبا فحرز الذهب الخزانة من الحديد، أو حرزه الصندوق من الحديد المقفل، فأخذ الذهب ووضعه في صندوق حديد مقفل واحتاط فوضعه في داخل الدار. إذن لابد أن يكون هناك وعاء يحفظ المال، ويكون المكان الذي يوضع فيه المال أمينا، فجاء شخص وسرق ذلك المال، اعتدى على البيت وسرق هذه الخزانة أو سرق هذا الصندوق، لا ضمان عليه، ليس عليه ضمان في هذه الحالة، لا يلزمه الضمان، لأنه وضع المال الذي هو الذهب في حرز مثله اللي هو الصندوق المقفل في مكان أمين في داخل البيت. لكن لو جاء ووضع الصندوق المقفل أمام الناس أمام داره، لا شك أن هذا يعرضه للسرقة، يعرضه للأخذ، فحينئذ وإن وضعه في وعائه لكنه لم يضعه في مكانه المأمون الذي يمكن أن يكون محفوظا فيه. إذا وضعها في حرز مثله. في زماننا لو كان مثلا أعطاه سيارة وقال له خذ هذه السيارة وضعها عندك وديعة، السيارات قد تحفظ في جراج لها مخصوص، فجاء وضعها في جراجها فلا عليها الجراج، لو حصل شيء أو ضرر احترق بيته بدون تفريغ بدون تعد منه، فاحترق البيت واحترقت السيارة لأنها في جراج البيت ولم يمكنوا إخراجها، فحينئذ لا ضمان عليه لأنه حفظ السيارة في حرز مثله ولم يتعد ولم يفرغ، فلا ضمان عليه، يجب عليه أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. بقي السؤال لو اختصم اثنان اللي هو المودع والمودع الذي هو صاحب الوديعة وقال له فرط حيث لم تحفظ وديعتي في حرز مثلها، قال المودع بل حفظت وديعتك ولا ضمان عليه، واختصم عند القاضي، ماذا يفعل القاضي؟ يسأل أهل الخبرة عن هذا الشيء الذي كانت فيه الوديعة هل هو حرز مثلها أو لا. ولذلك هذه المسألة تتفرع على القاعدة المشهورة عند العلماء وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس، العادة محكمة، وهي الرجوع إلى الأعراف في الأشياء سواء في قيم المتلفات أو في الحرز ونحو ذلك، يرجع إلى أهل الخبرة ويقال هل حرز الذهب في مثل هذا؟ هل السيارات تحرز في مثل هذا؟ هل الكتب تحرز في مثل هذا؟ فإذا جرى العرف أن مثل هذه الأشياء التي وضعت فيها الوديعة حرز لمثلها فإنه لا ضمان عليه. نعم.
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن،
هذا السبب يعني تفريع لما تقدم، قلنا قرابة 9 أسباب ممكن بعضهم يختصرها وبعضهم يفصل فيها، فهنا سيشرح بالتفصيل بالنسبة للحرز. يجب الضمان على الشخص المودع إذا لم يحفظ الوديعة، إذا قصر في حفظ الوديعة، التقصير في حفظ الوديعة هذا السبب الأول، التقصير في حفظ الوديعة يكون بالرجوع إلى العرف كما ذكرنا، ويكون أيضا التقصير بمخالفة صاحب الوديعة فيما عين. فقد يكون مثلا هناك مثلا كيلو من الذهب، قال له هذا الكيلو ضعه وديعة عندك، قال له سأحفظه، قبلت حفظه، قال سآتي بعد شهر وأخذه منك. إذا قال له خذه وديعة عندك وسكت صاحب الوديعة، نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف، نحتكم إلى العرف هل وضعها في حرز مثلها عرفا أو لا. إذا قال له خذ هذا الكيلو من الذهب وضعه في صندوق الدكان، الرجل التاجر الذي سيضع المال عنده، عنده صناديق في الدكان وعنده صناديق في البيت، فقال له ضعها في صندوق الدكان، فجاء ووضعها في صندوق الدكان فاحترق الدكان، لا ضمان عليه لأنه التزم بالتعيين الذي عينه له صاحب الوديعة، فأصبح صاحب الوديعة هو المسؤول عن وديعته. لما قال ضعها في صندوق الدكان وضعها وكان الاحتراق لا ضمان في مثله، ما في تعد من صاحب الدكان، فإنه لا ضمان عليه. لو قال له ضعها في صندوق الدكان فذهب ووضعها في صندوق البيت، أو ذهب ووضعها عند في خزنته في المزرعة أو خارج المدينة، بمجرد مخالفته لأمر صاحب الوديعة يلزمه الضمان. ولذلك ينبغي أن يتقيد بأمر صاحب الوديعة. فقال المصنف رحمه الله:
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن.
فإن عينه يعني عين الحرز، فأحرزه يعني أحرز الشيء المراد حفظه والقيام عليه فيما في غيره، يعني غير المكان الذي أمره به. لكن هذا الغير ينقسم إلى 3 أقسام، إما أن يكون مثل الحرز الذي طلب منه، وإما أن يكون أفضل منه، وإما أن يكون أدنى منه. فلو قال له مثلا خذ هذه 100,000 وضعها في صندوق مثلا من خشب، فذهب ووضعها في صندوق حديد، إذن عين صاحب الوديعة فوضع المودع فيما هو أفضل مما عين. هذه صورة الأفضل، أن يأمره أن يضعها في صندوق خشب فيضعه من حديد، يضعها في صندوق من حديد عنده في الدكان من نوع ضعيف، وعنده صندوق في البيت من نوع جيد، فالبيت أستر وأضمن، وأيضا الحديد الذي فيه أجود فهنا يكون أفضل وأجود من جهة المكان ومن جهة المحل الموضوع فيه. كذلك يكون الحرز دون عكس، قال له ضعها في صندوق حديد فوضعها في صندوق من خشب، قال له ضعها في البيت فوضعها في الدكان، فالخطر الذي في الدكان أشد من الخطر الموجود في البيت، ففي هذه الحالة يكون الحرز الذي اختاره أقل وأضعف، يكون مثلا ومساويا كما لو كان الضرر الموجود في الدكان كالضرر الموجود في البيت، واحتمال الضياع الموجود في الدكان موجود في البيت بنسبة واحدة، والصندوق الذي وضعه في البيت مثل الصندوق الذي قال وضعه فيه في الدكان مثله بمثل نوعه وضعه، حينئذ يكون الضمان بالمثل. فإذا إما أن يحرزها فيما هو أضمن وأحفظ، وإما أن يكون حرزه دون ذلك، وإما أن يكون حرزه مساويا لما أمره به. فإن كان طلب منه حرزا معينا فأحرز في مثله أو أفضل منه فلا ضمان، إذا أحرز في مثله أو أفضل منه، قالوا لأنه لما أحرز في المثل وافق قوله ولم يخالفه، ودل على أنه لا وكان بذلك غير متعد ولا مفرط، لأنه مثله لا فرق بينهما، تيسر له هذا المثل فوضع فيه. لكن لو أحرز فيما دون حينئذ يكون مفرطا ويلزمه الضمان. نعم.
فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا،
وبمثله بمثل ما أمر به مساويا له، بمثله أو أحرز يعني أقوى حفظا وأكثر صيانة، كما لو قال ضعها في وعاء من زجاج ووعاء الحديد أبلغ فوضعها في الحديد، هذا لا شك أن الحرز أفضل. نعم.
وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن،
هنا التضييع السبب الثاني، التضييع للوديعة، التضييع الوديعة يضيع أكلها وعلاجها ودواءها، لو قال له خذ هذا الفرس وديعة عندك أخذه منك بعد شهر، أخذ الفرس فقطع عنه الطعام فمات الفرس، أو أصابه الهزام لم يقطع كل الطعام لكن كان طعامه رديئا فمرض الفرس أو قليلا فهزل الفرس، فإنه في هذه الحالة يضمن، في هذه الحالة يضمن. لكن لو قال له صاحب الفرس أطعمه كل يوم مثلا من نوع كذا وكذا من الطعام، سواء كان فرسا أو فحلا أو ناقة أو شاة، قال أطعم مثلا شياهي من الشعير أعطيها مثلا كل يوم هاتان الشاتان أعطيهما ضع لهما صحن من شعير، ثم بعد ثلاثة أيام قال ضع صاع واحد، فأنقص الطعام لكن بإذن صاحب الوديعة، إذا أذن له وقال له أنقص الطعام قال له اقطع عنها الطعام، فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه. لكن السؤال لو قال له لا تطعم البهيمة، لا تطعم البهيمة، هل من حقه أن يفعل ذلك؟ الجواب إذا قال له لا تطعم البهيمة يقول له هذا محرم، لأنه تعذيب للحيوان وإفساد في الأرض، وهذا لا يأذن الله عز وجل به، لأن من إفساد في الأرض إهلاك الدواب، لو كان يريد تذكيتها وذبحها نعم، فكذا حبس عنها الطعام ماتت وصارت ميتة لا ينتفع بها، وهذا لا شك من إضاعة المال، وقد نهى الله عن إضاعة المال، فهل يطيعه؟ والجواب أنه يقول له إما أن تأخذ وديعتك، إما أن تأخذ وديعتك أو تسمح لي بإطعامها، أما أن يطيعه في معصية الله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم.
وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه.
هنا سبب ثالث يتعلق بالتعيين المخالفة في التعيين. بعض العلماء يجعل هذا السبب مع السبب الأول الذي ذكرناه واحدا، لكن في الحقيقة يعني ذكر العلماء مسألة الكم والجيب لأن الجيب أحفظ من الكم، إنهم كانوا يضعون الأشياء في أكمامهم، فالكم ليس في الحرز كالجيب، فالجيب أحفظ وأصون. ولذلك يقولون إن وقد تسقط الكم قد تسقط منه الأشياء بخلاف الجيب، فإنه يحفظ الأشياء أكثر. فلو قال له ضعها في كمك، أعطاه شيئا وقال ضعه في كمك، فوضعه في جيبه، فالجيب أحرز، حينئذ لا ضمان عليه لو سرق. ولو قال له ضعه في جيبك وضعه في كمه وسرق أو سقط وتلف فإنه يضمن لأنه خالف، وحينئذ يلزمه الضمان لوجود المخالفة، وهذه مخالفة التعيين. إذا عين صاحب الوديعة مكانا أو صفة وجب عليه أن يلتزم بذلك لأنه صاحب المال وهو أدرى بماله وأدرى بطريقة حفظه، لا يجوز له أن يخالفه، فإذا خالفه ضمن. في بعض الأحيان قد يكون يعني وضع الشيء مثلا في يده أحفظ من وضعه في جيبه، مثلا يقول له هذا الشيء ضعه في جيبه فوضعه في يده، فالوضع في الجيب قد يكون مفضي للهلاك أكثر من اليد. مثلا لو أعطاه بيضا، بيض دجاج، وقال له مثلا هذا في كيس بيضة أو بيضتين، لو وضعها في جيبه وجاء في زحام انكسرت، وضعها في الجيب أخطر من وضعها في اليد، في اليد يمكن أن يحملها يمكن أن يضعها. لكن هذا من المسائل، ليش العلماء قالوا الكمل؟ لأن أغلب الأشياء في الحفظ في الجيب أقوى من حفظها في اليد والكم. وعلى هذا فإنه لا يمتنع أن توجد بعض الأشياء التي يكون المخالفة فيها في اليد والجيب تكون من حظ المودع أن تكون في اليد أكثر من وضعها في الجيب. نعم.
وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن.
هنا سبب آخر وهو صرف الوديعة، ينقلها من عنده إلى طرف ثاني، يعني غير المودع وغيره، هو ينقلها من نفسه إلى شخص ثالث عنهما. في هذه الحالة من حيث الأصل لا ينقل الوديعة، من حيث الأصل مطالب بحفظها، لكن قد تأتي ظروف وقد تأتي أحوال ينقل فيها الوديعة إلى الغير ويكون ذلك أصون وأحفظ وأمكن لرعاية الوديعة. فإذا دفع الوديعة إلى شخص ثاني وكان الشخص هذا مما يأتمنه هو على ماله من عادة يضع عنده أمواله، فإنه ينزل منزلته. فقه المسألة أن الشخص المودع إذا جاء شخص وقال له خذ سيارتي وديعة عندك، معناه أنه نزله منزلة نفسه، ولذلك يصدق في قوله ويؤتمن، لأنه ما في أحد يعطي سيارته وماله إلا لشخص ينزله منزلة نفسه. من هنا قالوا المودع أمين، فإذا أعطاه سيارة أعطاه المسجل أعطاه أي شيء يملك من أملاكه وقال ضعه عندك وديعة، معناه أنه نزله منزلة نفسه في حفظه وصيانته. فإذا نزله منزلة نفسه في حفظه فإنه إذا قام هذا الشخص بنقل الحفظ إلى مكان هو يعمل بهذا ويحفظه لنفسه كان بمثابة المودع نفسه، لأنه رضيه متسلطا على ماله. ولذلك بعض العلماء يقول تسليط الغير على حفظ المال، فتضمنت الوديعة التوكيل والتفويض، وبناء على ذلك فهو إذا وكل غيره وفوض غيره وكان ذلك الغير يوكله على ماله هو بنفسه فقد رضي لأخيه ما رضي لنفسه، وحينئذ يكون مثل ما لو نقل الوديعة من حرز يماثل الحرز الذي أمره بوضعها فيه، فانتقلت من عنده إلى شخص مثل نفسه ونزله منزلة نفسه فلا ضمان عليه، أو إلى شخص من عادة صاحب الوديعة يضع أمواله عنده ويودع عنده، فإذا نقله عليه نقل الوديعة إليه فلا ضمان عليه. نعم.
وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا.
وعكسه الأجنبي يعني شخص أجنبي، الأجنبي هنا أصل المجانبة بمعنى البعد، ومادة جنبة تطلق بمعنى القرب وتطلق بمعنى البعد. تقول فلان بجنبي يعني قريب مني، وفلان مجانبني بمعنى أنه مباعد ومبتعد عني، ومنه الجنابة لأن تبعد الإنسان عن الصلاة والطواف في البيت ودخول المسجد إذا تلبس بها، فهي من الأضداد. فالأجنبي يطلق العلماء هنا الأجنبي بمعنى الشخص الذي لم يؤمر. لما تأخذ وديعة سيارة أو أرضا تقول له هذه الأرض وديعة عندك، هذه السيارة وديعة عندك، هذا المنزل وديعة عندك، فأنت قد حددت الشخص الذي يودع عنده الذي تكون عنده الوديعة. فإذا صرف الوديعة إلى طرف ثالث فهذه أجنبية بنسبة، يعني بالنسبة لكما كمتعاقدين الطرف الثالث أجنبي، كل الناس يعني من غيركما يعتبر كل واحد منهم أجنبي لأنه ليس بداخل في داخل العقد، فهو أجنبي بهذا المعنى. لكن إذا كان هذا الأجنبي تضع عنده مالك وتأتمنه على مالك وتضع عنده الأشياء التي تهمك فأنت قد نزلت وديعة أخيك منزلة وديعتك ولا إشكال، كما لو حفظتها عندك أنت. وهكذا لو كان الأجنبي يأتمنه صاحب الوديعة، ما خرجت كأنك إذا وضعت الوديعة عندك حفظتها على الأصل، وإذا صرفتها إلى من تودع عنده أو صرفتها إلى من يودع عنده المودع صرفتها إلى جهة مثل الجهة التي وضع فيها صاحب الوديعة. فإن خرجت عن هذا المكان الذي ذكرناه الذي هو أنت المودع ومن يأتمنه صاحب الوديعة ومن تأتمنه أنت صار أجنبيا، فإنه يجب عليك الضمان بصرفها، وهذا من أسباب الضمان أن يصرفها لأجنبي. ومن هو الأجنبي؟ الأجنبي هنا هو الذي لا تضع ودائعك عنده ولا يضع صاحب الوديعة، يعني لا يأتمن على وديعة لا من المودع ولا من المودع، في هذه الحالة يجب الضمان. قال رحمه الله
وعكسه الأجنبي والحاكم.
وعكسه الأجنبي والحاكم كالقاضي، لو جاء ووضعها عند القاضي فإنه يضمن لأنه لم يؤمر بوضعها عند أجنبي، والقاضي أجنبي صحيح أن له ولاية عامة على أموال الناس، لكن بشرط أن لا يكون يعني متدخل، لا يكون هذا على سبيل حقوق الناس نفسها، فالوديعة حق لصاحبها ويحفظها من أودع. القاضي أجنبي عن هذا، ولايته العامة في حال الخصومة، ولايته العامة على الأموال التي لا يعرف صاحبها، لكن الأموال التي عرف أصحابها والودائع التي يعرف أصحابها لا سلطان للقاضي عليها، فإذا أودعها عند القاضي فالقاضي منزل منزلة الأجنبي، وحينئذ يجب الضمان. نعم.
ولا يطالبان إن جهلا.
ولا يطالبان إن جهلا، لا يطالبان بضمانها إذا جهل. لو أن المودع أعطى السيارة لأجنبي فتلفت عند الأجنبي ولم يكن يأتمنه لا هو ولا من أودعه، فإنها إذا تلفت وجب الضمان على المودع، والأجنبي إن فرط وحصل منه تعدي يقيم المودع دعوى ضد هذا المفرط ويطالبه بالضمان. لكن لو تلفت بآفة سماوية كالمزرعة تحترق أو يأتي سيل ويغرقها فإنه يجب على الأجنبي أن يضمنها للمودع، والمودع يضمنها لرب الوديعة وصاحبها. نعم. هذا إذا لم يعلم، أما إذا علم فإنه يضمن إذا علم، أما إذا لم يعلم الأجنبي والحاكم وتلفت بآفة سماوية فإنه لا ضمان عليه، لأن في حكم الوديعة لأنه يظن أنها ماله، فلما استودعه قبل الأجنبي هذه الوديعة على أنها مال للمودع، فعنده شبهة تسقط عنه الضمان. من الذي يضمن الآن؟ المودع. صورة المسألة، عندك سيارة أعطيتها لزيد وقلت يا زيد خذ هذه السيارة وديعة عندك، قام زيد وأخذ السيارة وذهب بها إلى شخص لا يودع عنده ولا تودع أنت عنده يعني أجنبي، فأخذ الشخص هذه السيارة وأوقفها في بيتي ولم يتعدى ولم يفرق. الشخص الأجنبي لما قبل من زيد سيارة قبلها على أي أساس؟ على أنها وديعة، فعنده شبهة أنه مؤتمن، ولكن ما يدخل نفسه في شيء يجب الضرر عليه، فلما قبله وهو يظن أنه يملك السيارة وأدخنها في حجز مثلها وجاءت صاعقة وأحرقتها أو جاء سارق وسرقها، نقول هذا الشخص الأجنبي الذي يجهل أنها وديعة عندك وقبلها على أنها وديعة لا ضمان عليه لأنه لا يعلم، لكن إن علم أنك أن هذه السيارة لصاحبها الفلاني وأن المودع تعدى، المودع قد تعدى وأعطاه إياها، فإنه يضمن. هذا معنى قوله إن جهلا. فإن علم الحاكم والأجنبي أنه صرف الوديعة عن محلها ضمنا، ويكون ضمانهما للمودع والمودع يضمن لصاحب الوديعة، لكن إذا جهلا يكون الضمان فقط على المودع ولا يضمن الحاكم ولا الأجنبي. نعم.
وإن حدث خوف أو سفر ردها. أتابعكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيه. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قول المصنف رحمه الله وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته، ألا يكون ذلك تكرارا، حيث ذكر ذلك رحمه الله بمفهوم قوله في تعريف الشفعة ويستحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبناء الفروع على الأصول وذكر المسائل المفصلة التي تشتمل على التفصيل بعد ذكر التعاريف المجملة ليس بتكرار. يعني إذا ذكر المصنف رحمه الله تعريفا وطبق التعريف بالمسائل التي تفصل هذا التعريف لا يكون تكرارا، لأنه محتاج إليه. فلو أنه قال: يستحقاق الشريك انتزاع حصته ممن انتقلت إليه بعوض، وسكت، إذا ما في داعي يتكلم عن الشفعة كلها وليكون تكرار، فهذا كله تفصيل وبيان. ولذلك قل: بناء الفروع على الأصول محتاج إليه، بناء الفروع على الأصول محتاج إليه. فالتعريف أصل والمسائل فروع مبنية على هذا الأصل الذي تعرف به حقائق، تعرف به حقائق حقيقة، تعرف به حقيقة التعريف، ويتمكن طالب العلم من الضبط أكثر. وأنبه على مسألة: الشريعة كلها تكرار، وهذا التكرار له مغازي عظيمة جدا. يعني مسألة التكرار، حتى أن البعض تجده يقول أن المحاضرات مكررة والكلام مكرر، القرآن مليء بالتكرار. التكرار من أقوى الأساليب في الإقناع وثبوت الحق في نفسية المخاطب إلى درجة تصبح هذه الحقائق من المسلمات التي لا جدل فيها. الشيء إذا كرر على الإنسان، أنت في صلاتك تكرر، أركان الدين قائمة على التكرار، المؤذن في كل يوم 5 مرات وهو يأتي بأذان بلفظ مخصوص، ثم تأتي وتكرر وتقول، لم يشتمل على التوحيد وعلى أقدس شيء وأعظم شيء، حتى يصل إلى درجة الإنسان أنه ما يمكن أبدا أن يقبل أي جدال أو نقاش في هذا الشيء المكرر. وقصص الأنبياء تكرر في القرآن حتى تصل إلى حد القناعة والتسليم. ولذلك لما كانت الأمة الإسلامية ممنوعة من دخول الأفكار عليها، ودائما تكرر لها البدهيات والموروثات التي يقولون لها، كانت في حصن حصين وحرز مكين من الله سبحانه وتعالى. وما إن أصبحنا نمل، حتى أن الشخص لو يجد، يعني نكون واقعيين، لو يجد عنوان محاضرة عن الصبر يحس أنه شيء مكرر، يحس أنه شيء. لكن لو أنني أذهب وأحضر المحاضرة وأستمع هذه المرة والمرة الثانية والثالثة، يصبح الصبر عندي عقيدة لا تقبل النقاش ومبدأ لا يمكن أن أحيد عنه بشعرة. هذه أمور ما جاءت من فراغ. التكرار في العلم لا يمل، والتكرار في المجالس العلم لا يمل، لأنك إذا أحببت شيئا أنست وتلذذت بتكراره. فإذا كان هذا من شرع الله ومن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تمله أذن ولا تسأمه نفس، بل إن الإنسان يفرح ويحب أن يكرر هذا الشيء ويعاد مرة وكرة. العلماء رحمهم الله لا يكررون بالتجربة والاستقراء. المتون هذه الكلام الموجود فيها لتعلم أنه لا يضع المتن الفقهي إلا عالم مشهود له بالعلم. ولذلك خذ كتب الطبقات، لهذا متن في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه رحمه الله برحمته الواسعة، لو جئت تعد أصحاب الإمام أحمد الأئمة والعلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في مذهب الإمام أحمد كثر قد لا يحصون عدده في كل قرن وزمان. في القرن الواحد لو تأخذ أئمة الحنابلة في القرن السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث الهجري الذين بلغوا درجة الاجتهاد قد تجد بعضهم وقد لا تجد بعضهم، لأنه يمكن الأموات الذين لم يحصوا ولم يذكروا أكثر. فإذا كان الأمر بهذه المثابة في أمم ما من مئة من الزمان تمر إلا وفيها جهابذة العلم، ويبقى المتن عشر قرون أو يبقى 11 قرنا وهو يدرس ويقرأ، ونأتي ما شاء الله القرن 15 لنقول هذا تكرار في المتن، سأل يكون بعيد النظر. يا إخواني ينبغي أن نعرف منزلتنا، أنا لا أتهكم بالسائل، أنا أتهكم بأشياء أصبحت كانت معروفة لما كان الإنسان يعرف قدر غيره. وأنبه على أمور من الآفات عند طالب العلم، تعود طلاب العلم الآن على مسألة النقد، ولذلك دائما مسألة التكرار تضاد النقد، لأن الشيء المكرر ما يستطيع الإنسان يقبل فيه قيلا ولا يتراجع عنه، لكن إذا كان الشيء فيه مدخل للنقد تصبح المسلمات والبدهيات محل شك. ولذلك تجد الآن يعود الطالب مثلا في بعض الأنشطة التي تكون ثقافية أو نحوها يعود الطالب على قراءة الكتب ونقدها. نقول لماذا؟ يقول حتى تكله شخصية، شخصية جاهلة متهورة، يعني يجهل قدر السلف ويتهور لتخطئة العلماء. جاءني طالب ذات مرة يقول أعطي كتاب زاد المعاد الإمام القيم مع 4 أشخاص لدراسته ونقده وهم طلاب ثانوية. يعني لا بد الإنسان يخاف من الله عز وجل، يعلم أن العلم أمانة ومسؤولية. التكرار والعيوب الموجودة في كتب العلماء تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى صبر واختبار. وكم من عائل قولا سليما وصحيحا وآفته من الفهم السقيم. ينبغي أن تعلم أن هذا العلم عرض على دواوين علم، على أئمة وعلماء وجهابذة. إن كان بالورع والصلاح الله أعلم، ولا مزكين على الله قد يكون أتقى لله منه. وإن كان زمانه الذي ملئ بالعلم والصلاح والخير أبلغ في ضبط العلم من الزمان الملئ بالفتن، فإن يذهب عن إنسان رشده يجب عن رشده وهو يرى هذه الحقائق التي تهيئ قبول هذا الحق والرضا به. اليوم ينبغي علينا أن نتعلم ونضبط ما قاله العلماء. أول شيء تفهم ماذا يقال في المتون، أترك مسألة النقد. الآن تعلم كما يقول العلماء لطالب العلم، تعلم ثم تكلم. أولا يتعلم، مو يتكلم ثم يتعلم، أولا يتعلم. نتعلم ما هي هذه العبارات، ما معاني هذه المتون والكلمات التي اختيرت. والله إن بعض الكلمات تختار بعناية وتجمع أكثر من 3 احتمالات، لأن المذهب يحتمل أكثر من احتمال، ما يأتون بكلام غير محتمل، يأتون بكلام محتمل حتى يجمع بصورة أوسع خلاف الموجود داخل المذهب. فأقول إنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في النقد، لا لا لا، ليس معنى هذا أن نقبل الغفل السمين، إنما معنى هذا أن نتكلم بعلم. والخطوات المطلوبة كما يلي: أولا فهم طالب العلم لكلام العلماء والعناية بالعبارات والجمل، والأمر الثاني معرفة معاني هذه الكلمات، يعتني بالجمل كما وردت عن العلماء لا يزيد فيها ولا ينقص، ثم يعرف ما معنى هذه الجملة ولماذا قال المصنف كذا ولم يقل كذا، كما هو موجود في الشروح والحواشي والتقريرات التي ألفها أهل العلم. النقطة الثالثة الدليل على هذه المسألة التي تضمنتها الجملة. بعد ما تفهم وتعرف الدليل تبقى على هذا الحق الذي له دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد دليلا أقوى أو حجة محكمة ناسخة للذي اعتقدته أولا، فتحيد عنه لأنك تعلم أن الحق في غيره. وهذا متى؟ إذا انتقلت إلى درجة ثانية وهي درجة الاجتهاد. أما وأنت في طلب العلم لا تشوش على نفسك ولا تذهب يمنة ولا يسر، المهم عندنا الآن أن تفهم كلام العلماء وأن تعلم أنك إذا جلست في أي مجلس علم وسمعت أحكاما ومسائل فاعلم أنها تنقل من ذمة العالم إلى ذمتك، وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الكلمات، فأتني بضبطها بالدليل حتى تجد دليلا أصح منها متى ما بلغت درجة الاجتهاد. ولذلك تجد طلاب العلم اللي الذي ينضبط بهذا المنهج الذي أدركنا عليه أهل العلم رحمة الله عليهم، ويترك عن التشويشات ويترك عنه سوء الظن بالعلماء أنهم يخطئون أنهم بشر، كلمة حق أريد بها باطل. الخوارج قالوا لا حكم إلا الله، كلمة حق، لا أحد يقول الحكم غير الله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. الذي يأتي يقول لك العلماء بشر، العلماء بشر يخطئون ويصيبون، ما وجدت إلا العلماء بشر؟ ما وجدت أن الله يقول لكن الراسخون في العلم؟ ما وجدت أن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لكن نقول لهم بشر وننتهي ونقف عند هذا الحد؟ ما ينبغي هذا. العلماء ورثة الأنبياء، والله يقول عن النبي قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ماذا بعدها؟ يوحى إليه، ما ترك الأمر على مقام البشرية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال إنما أنا بشر مثلكم، وأكد هذا، قال مثلكم، لكن قال إيش؟ يوحى إليه. فالذي يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشر، طيب بشر أليس بنبي؟ أليس برسول من الله عز وجل؟ ينبغي أن نجمع هذا مع هذا لأنه العادل الذي أمر الله به. وإذا قال عالم بشر نقول بشر، ولكن الله فضله بالعلم وفضله بأنوار الوحي التي في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما تأتي تقرأ كتاب عالم، ينبغي يعني مما ينبغي على طالب العلم، وهذا روح العلم، إذا كنا نقرأ دواوين السلف الصالح والأئمة لابد من أحد شعورين، إما شعور الثقة حينما نعرف قدرهم ونعرف منازلهم ونعرف ما فضلهم الله به، فعندها يفتح الله عز وجل عن العبد. وأقول بالمناسبة خاصة الفقه فيه أخذ وعطاء وفيه خلاف وفيه مسائل خلافية وفيه ردود وفيه مناقشات، والله إني لا أقرأ الكلام للعالم وعندي يمكن أكثر من نقد عليه، فما إن أشعر بأنه أعلم وأن الله سبحانه وتعالى فضله بالعلم، وإذا بتلك الإشكالات حينما أعيد النظر المرة الأولى يتبدد بعضها، ثم الثانية يتبدد بعضها، ثم الثالثة يتبدد بعضها، حتى تنكشف للإنسان الحقيقة. كالشخص الذي يخرج للشمس، فإنه إذا كان في ظلام وداخل بيته ما يستطيع أن يتبين شعاع الشمس، هكذا العلم، لأنه طالب العلم كان في جهل، فإذا خرج فجأة للعلم، وذلك كانوا يقولون في أول العلم طفرة وغرور وآخره كسرة وخشية لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه في آخره عرف العلم وعرف قدره. وكم من أشياء كنا لما نجلس مع العلماء ومشايخنا نجلس وهم يشرحون ونخف في طريقة الشرح وأسلوب الشرح، تأتينا كثير من الانتقادات، لكن والله ما إن بلينا بما بلوه حتى وجدنا أنهم أسمى وأرفع بكثير لما أحسسنا بالعلم الذي يحملونه. حينما يأتي العالم سواء تجد علم العالم في كتاب، وتأتي نقول الثقة هي أهم شيء، هذا الشعور المهم، فأنت إذا كان عندك شعور بأن هذا من أهل العلم، هذا العالم صاحب المتن من أهل العلم وممن زكي علمه، ويكفيك أن الله أبقى كتابه أبقى قرونا وردحا من الزمن يدل على مذهب هذا الإمام من أئمة السنة والجماعة رحمة الله عليه وغيره من المتون التي عرف أهلها بالصلاح والاستقامة والحرص على دليل الكتاب والسنة والتجرد للحق، فمن هؤلاء ما قرأنا لهم ونحن يعني نعرف فضل الله عز وجل أو نحس بفضل الله عز وجل عليه إلا تفتحت علوم. وبالمناسبة إذا جئت إلى كلام نزل نفسك منزلة قائل، وضع الإشكال الذي تريده مكانه، واختر غير ما قلت يعني غير ما قال، وانظر إلى الأثر حتى تعرف قيمة الكلام الذي قاله، وانظر إلى ما يترتب على كلامه. والله وجدنا من أعظم الأشياء التي تعين على فهم كلام العلماء وضبطه، وحتى إن الله يفتح العبد به، حسن الظن بأهله ومعرفة قدرهم ومنازلهم. لما تقرأ كلام لإنسان تحس أنه عالم تعرف هذا الكلام وتفهم وتصب ذهنك على شيء ينبغي أن ينحصر فيه، لكن ما إن يتشتت، لأن الشيطان قاعد لطالب العلم بالرصد، فلا يمكن أن يمكنه من فهم العلم، ولن يستطيع أن يفهم العلم إلا بهذا الشعور، وهو معرفة قدر العلماء خاصة الأئمة والسلف رحمه الله والأموات الذين مضت كتبهم على قرون وزكيت بشهادة العلماء وأئمة الشأن، فهؤلاء ليسوا من السهولة. أما الشعور الثاني وهو شعور الاحتقار، وهذا الشعور يكون مقصودا ويكون لا شعوريا، يتربى في الإنسان، وقد يكون الشخص حديث عهد بالتزام وتعود على نقد الغير، فإذا جاء في مجلس العلم يستطيع أن ينقد الكتاب، ويستطيع أن ينقد من يسمع حديثه، ويستطيع أن يجلس ويتعلم الشهر والشهرين ولم يفكر في يوم من الأيام بحق صاحب الكتاب عليه وبحق الشيخ. وهذا من الخذلان. العلماء لا يضرهم الله، والله لا يضرهم إعراض الناس عنهم. العلماء في جنة من العلم، في أنس بالله جل جلاله، لأن الإخلاص ينسي الإنسان غير الله، لا يفكرون في أحد والله، من خلص أخلص الله ما يفكر في أحد. لكن إذا كان عند الشخص هذا الشعور، وهو أنه يحس أن فلان كثير الخطأ كثير الغلط، وأنه بشر، وأنه ويجلس بهذا الشعور، يحب في كل مجلس أن يجد عثرة أو يجد زنة، ولذلك لا يعرف قدر أهل العلم، بعد أنه لأنه لم يعرف قدر نفسه أصلا، لأنه لا يمكن أن يعرف الفضل إلا أهل، فمن عرف نفسه عرف قدر العلم، فلذلك يحذر طالب العلم. وعلى طالب العلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن كل مسألة يذكرها عالم أو إمام من أئمة السلف أو العلم أو ممن مضوا ممن عرفوا بالعلم وشهد لهم بالعلم، كل مسألة يذكرها بدليلها، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى رفع درجته بهذا العلم، ونحفظ أهل العلم ذلك. وكل مسألة نتعلمها من كتب العلماء، وكل حديث نقرأه في دواوين السنة، فينبغي علينا أن نحفظ حقوق أهل العلم الذين نقضوا لنا هذا العلم، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك للعبد بفضله ثم بطاعة العبد، فمن كان أتقى لله وأكثر طاعة لله بورك له في عمره. وكان يقول بعض العلماء كل شيء من الطاعات تفعل وتداوم عليه مما أذن الله بالمداومة عليه، حالك اليوم أفضل من حالك بالأمس، لأن كل يوم يمضي عليك وأنت في هذه الطاعة يبارك لك أكثر وترفع درجتك فيه أكثر. ولذلك العالم الذي يتعلم العلم فيمكث 10 سنين وهو يعلم العلم، منزلته في 10 ليست كمنزلته في 9، وفي 9 ليست كالـ8، لأن الله جعل لكل شيء قدرا، فسيرفع الله ذكره ويعظم أجره ويحسن عاقبته بقدر ما أصاب من الخير.